إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام مسلم إلى الباب 57، قال: باب فضل أهل عمان. باب فضل أهل عمان. قال الإمام النووي: عمان في هذا الحديث بضم العين وتخفيف الميم، أي هي عمان وليست عمان بتشديد الميم. قال: وهي مدينة بالبحرين، وهي مدينة بالبحرين، البحرين المعروفة الآن، ومنهم من يقول أن هذا يشمل يعني الجزيرة بأطرافها، فعلى هذا القول الأخير يدخل أهل الإمارات في هذا الحديث، وهم أناس وجدنا عندهم من كرم الأخلاق وحسن المعاملة الشيء الكثير، فتحوا بلادهم يعني لجميع الناس، واستفادوا من الخير الذي في هذه البلاد، وهذا من شكر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وعيب كبير على الإنسان أن يأوي إلى جماعة فيكرموه ويؤوه ثم بعد ذلك يذهب ويذمهم ويطعن فيهم، وليس يكمل أحد من البشر إلا الأنبياء والمرسلين، فكلنا فيه عيوب، فإذا كان الأمر كذلك فإذا لا داعي للعيب والذم، وإنما تذكر المحاسن، ولعل هذا يكون سببا إلى أن يعود الناس إلى دينهم وإلى ربهم، ويفتح الله تبارك وتعالى البلاد وقلوب العباد لرحمته وفضله سبحانه وتعالى. وذكر في الباب حديث أبي برزة الأسلمي، وهو نضلة ابن عبيد، أبو برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد. قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور، وهو الإمام المعروف صاحب السنن، سنن سعيد بن منصور، فسعيد بن منصور صاحب كتاب السنن، وهو من شيوخ الإمام مسلم رحمة الله عليهم أجمعين. قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع، عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي، قال: سمعت أبا برزة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فسبوه وضربوه، أي أنه كانت فيهم يعني غلظة. وهذا الذي فيه غلظة أيها الإخوة فأنت ما يدريك، أنت ما يدريك أن الله تبارك وتعالى يقلب قلبه فيصبح ردءا ونصرة للإسلام والمسلمين. فعلى كل حال، فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل عمان أتيت، يعني لو أتيت أهل عمان. فإذا أهل هنا يعني مفعول مقدم، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. قال الإمام النووي: وفيه الثناء عليهم وفضلهم. الباب الذي بعد ذلك، قال: باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. ومبيرها، والمبير هو الهالك، وكانوا قوما بورا أي هالكين، ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلاكا. باب ذكر كذاب ثقيف، وهي القبيلة المعروفة، ومبيرها. فالكذاب هذا انحراف في الباطن، انحراف في الباطن، لأن الإنسان لا يكذب إلا إذا كان فاسد الباطن. والمبير هو فاسد الظاهر، وذلك لتعديه على الخلق وسفكه للدماء ونحو ذلك. فصلاح الإنسان بصلاح باطنه وظاهره، وكذلك الفساد. الحديث الأول حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قال الإمام مسلم: حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال: حدثنا يعقوب يعني ابن إسحاق الحضرمي قال: أخبرنا أسود بن شيباء عن أبي نوفل. أبو نوفل هذا هو مسلم ابن أبي عقرب، مسلم ابن أبي عقرب قال: رأيت عبد الله ابن الزبير على عقبة المدينة، على عقبة المدينة. المراد بالمدينة هنا يعني مكة، لأن قتل ابن الزبير إنما كان في مكة لما قتله الحجاج. ومنهم من احتمل أنه لما قتل بمكة يعني نقل إلى المدينة، بعضهم يحتمل هذا. فإذا على الأول على عقبة المدينة يكون المراد بالمدينة مكة، وعلى الثاني فتكون المدينة هي المدينة النبوية المعروفة. قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس، يعني يمرون عليه بعدما قتله الحجاج وصلبه. وهذا في الفتنة العظيمة التي يعني تلت موت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فإنه لما مات معاوية في سنة 60 من الهجرة وكان الناس بايعوا ليزيد بن معاوية لأنه عاهد إلى يزيد وأخذ له البيعة، وهذا لا بأس به. معاوية رضي الله عنه صحابي، وهو عندما يجعل الخلافة في ابنه فإنما هو يقصد مصلحة الإسلام والمسلمين، صحابي. وأما الذي يذهب بعيدا ويقول يولي ابنه وكذا فهذا من سوء الظن بصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أخذ له البيعة، فبعد ذلك لما مات يزيد فقام عبد الله بن الزبير ودعا لنفسه فبايعه أهل الحجاز والكوفة والبصرة، نعم، وصار هو الخليفة. فجاء أهل الشام إلى عبد الملك بن مروان وقالوا له يعني كيف تركت الخلافة، خرجت من أجدادك وأبائك من بني أمية، فقاموا وبايعوا له. فالبيعة أولا قد عقدت لعبد الله بن الزبير، ثم قام أهل الشام وبايعوا لعبد الملك بن مروان، فصار يعني ضدين. فأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج إلى عبد الله بن الزبير وكان قد عاذ بمكة بالبيت، وظلت المناوشات يعني بينهم مدة طويلة تقرب من 9 سنوات، ثم تمكن الحجاج من قتل عبد الله بن الزبير، واستتب الأمر لعبد الملك بن مروان. ولذلك يمثل العلماء بخلافة عبد الملك بن مروان، يمثلون بها على خلافة المتغلب، وأنه إذا قام شخص وتغلب على الناس وتغلب على من يناوئه واستتب له الأمر ثبتت خلافته ووجبت بيعته. ولذلك عبد الله بن عمر في حال الاختلاف اعتزل الفريقين. روى اللالكائي في شرح اعتقاده للسنة والجماعة أنه كان إذا أدرك الصلاة مع ابن الزبير كان يصلي معه، وإذا أدرك الصلاة مع الحجاج كان يصلي معه، فكان لا يفضل واحد على الآخر، حيثما أدركته الصلاة صلى، سواء كان وراء عبد الله بن الزبير أو وراء الحجاج. فكان الحجاج يقول له أمني أنت أو من ابن الزبير، قال لا منك ولا من ابن الزبير، ويقول له ابن الزبير أمني أنت أو من الحجاج، قال لا منك ولا من الحجاج. فانتظر عبد الله بن عمر الذي هو إمام في الجماعة حتى استتب الأمر لعبد الملك بن مروان فبايع له. فالمهم فجعلت قريش تمر عليه والناس يعني لما صلب على الجذع، حتى مر عليه عبد الله ابن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، كنية عبد الله بن الزبير، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب. فكرر عليه السلام 3 مرات، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. الإشارة بهذا إلى مخالفة المتغلبين من الحكام، يعني أنهاك عن مخالفة المتغلب. إذا وجدت من هو أقوى منك ومتغلبا عليك فإذا دع له الأمر. لقد كنت أنهاك عن هذا، لأن الخلافة أولا كانت في بني أمية في معاوية ويزيد، وكان لهم يعني الخلافة فيهم، يعني القوة معهم. نعم، فهذا الذي أراده عبد الله بن عمر، قد كنت أنهاك عن هذا، يعني عن مغالبة المتغلبين من الحكام. أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت. وانظر إلى الإنصاف، يقول لا أنا كنت أنهاك عن هذا، لكن ذكره بفضائله وذكر فضائله. والعلماء يقولون أن الخلافة كانت لابن الزبير، وأنه قتل مظلوما، وأنه قتل مظلوما، وأن الذي نازعه هو عبد الملك بن مروان. فيقول أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. يعني إذا كنت أنت شر هذه الأمة فهذه الأمة أمة إيش؟ أمة خير. وفيه تعريض بالحجاج الذين أو الذي يعني قتله، لأن قتله هذا معنى أنه الحجاج يعتقد أن ابن الزبير شر. فابن عمر يقول أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير، أو لأمة خير. فانظر كيف ذكره بصيامه وقيامه، وهذا حق الله عز وجل، وصولا للرحم وهذا حق الناس. الذي يتعلم أن يؤدي الحقوق في بيته يؤدي الحقوق للناس، الذي يؤدي حقوق الزوجة، الذي يؤدي حقوق الرحم، حقوق الوالدين، لا تجده إلا أنه يؤدي حقوق الناس. قال ثم نفذ عبد الله بن عمر، مشى، فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله، كلام ابن عمر هذا وصل إلى الحجاج، فأرسل إليه يعني إلى ابن الزبير، فأنزل عن جذعه. فانظر إلى الحجاج مع تسلطه، إلا أنه لما يعني بلغه كلام عبد الله بن عمر فأنزل عبد الله بن الزبير عن جذعه. قال فألقي في قبور اليهود، إن كان طبعا هذا في المدينة فواضح، وإن كان في مكة فالمراد بقبور اليهود أي اليهود الذين دخلوا مكة في الجاهلية وماتوا فيها. قال ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول، يعني أعاد عليها الحجاج الرسول، يعني أرسله مرة أخرى، يقول لها لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، يعني من ضفائرك. وهذا من تطاوله، كيف يقول هذا لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فإذا في مثل هذا الإنسان يكون عنده صبر ويكون عنده حكمة حتى في الرد. والناظر في محاورات الصحابة يجدهم في غاية الإنصاف والعدل، والالتزام بحسن الكلام. فإذا كلمة بكلمة، والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أروني سبتي، يعني نعلي السبتيتين، يعني التي تكون من جلد يعني وليس عليه شعر، النعال السبتية. السبتية من السبت، والسبت هو الحلق والقطع، أي أنها نعال من جلد ولكن ليس على الجلد شعر. قال فأخذ نعليه ثم انطلق يتوذف، يعني يتبختر، ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يعني عبد الله بن الزبير. فإذا هو يعتبره عدوا لله، يعتبر أنه خارج عن الخلاف. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. انظر كلام الصحابة الذي يعني هو من مشكات الوحيين، كلامهم إنما هو يعني نتيجة تربيتهم على الكتاب وعلى السنة، فالذي يتربى على الكتاب والسنة يعني لا يأتي إلا بمثل هذا الخير في أقواله وفي أفعاله. رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، يعني كأنه يعيره بهذا. قالت أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطعام أبي بكر من الدواب. من هنا بمعنى على، يعني على الدواب، أي أنها كانت تصنع لهم الطعام وتضعه على يعني على الدابة لمن يوصله إليهما. قالت وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، والنطاق للمرأة مدح وليس بعيب. قالت أما أو أما إن إيش عندكم، أما ولا أما؟ نعم. أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها عندكم بدون شدة؟ أي طبعا هو الوجه أما، وأما أيضا يمكن توجيهها، أنت تعرف أن اللغة العربية واسعة. أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، في ثقيف اللي هي قبيلة الحجاج ابن يوسف الثقفي، فأما الكذاب فرأيناه، وهو الكذاب الذي خرج منه ما هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فهذا من الكذابين الذين ادعوا النبوة، كان شديد الكذب، ومن أقبحه يعني من أقبح الكذب الذي جاء به ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه. قال واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا هو المختار ابن أبي عبيد. قالت فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير الهالك فلا إخالك، يعني لا أظنك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها، وهذا مما يمدح به أنه لما زجر انزجر، فهذا الذي عاب به أسماء رضي الله عنها بينت له، فرجع إلى نفسه. كيف يعيبها بشيء هو مدح لها، لأنها النطاق كانت تربط به الطعام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر. وكذلك لما رهبته وحذرته وروت له هذا الحديث فانزجر. نعم. طبعا بالنسبة لفضل أهل عمان ذكر كذاب ثقيف والذي قبله وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، يعني هذه لواحق بكتاب فضائل الصحابة، فالكتاب أصلا في فضائل الصحابة، لكن لا مانع أن يلحق به يعني بعض الأبواب التي هي من الفضائل أيضا. ولذلك يعني ذكر بابا في فضل أويس الذي هو خير التابعين، ثم بابا في فضل عمان، وباب في فضل مصر. الآن قال باب فضل فارس. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مروي من طريقين، من طريق من؟ طريق الأولى عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، والثانية عن أبي الغيث وهو سالم مولى عبد الله ابن مطيع. أبو الغيث سالم مولى عبد الله ابن مطيع. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعان، قال أخبرنا معمر بن راشد عن جعفر الجزري وهو جعفر ابن برقان وهو صدوق، عن يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الدين عند الثريا، والثريا نجم، لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجال من فارس، لذهب به، يعني لوصلوا إليه وحازوه وأخذوه وقاموا به، لذهب به رجال من فارس، أو قال من أبناء فارس، قال حتى يتناوله، حتى يتناوله، أي الواحد منهم. وهذا أيها الإخوة يعني واضح ومعروف، فلا زالت بلاد فارس قديما والآن من أهل السنة فيها، يخرج منهم العلماء في جميع العلوم والفنون، في جميع العلوم والفنون، وفيهم حفظ، فيهم حفظ كما جرب ذلك عنهم، وهذا موجود حتى الآن. ففيهم اهتمام بالعلم واهتمام بالعمل، نشهد بهذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو ثور بن يزيد، هذا الذي يقال فيه خذوا عن ايش؟ عن ثور واتقوا ايش؟ قرنيه، هو هذا؟ نعم. المهم ان هذا ثور بن يزيد. في ترجمتك، ترجمة عندك في شيء؟ نعم. المهم هذا يعني مما هو معروف، خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، الاعتزال وشيء آخر. نعم. أنت لازم تتابع أحمد. شوف طيب شوف شوف هذه المقولة عمن ها أيوة إيش الإشكال ايه نعم رواية المبتدع يعني جائزة لنا صدقه وعليه بدعته. عن أبي الغيث قلنا أنه سالم مولى عبد الله بن مطيع. عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم منهم يعني من المسلمين. قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء لناله رجال من هؤلاء. أصحاب الكتب الستة كلهم من بلاد فارس. أئمة اللغة العربية أئمة التفسير الإمام الطبري البغوي ما شاء الله كلهم من هذه الجهة. فليهنأوا بما من الله تبارك وتعالى عليهم. الباب الأخير في كتاب فضائل الصحابة قال باب قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. وما أحسن ختام كتاب فضائل الصحابة بهذا. كأن الإمام مسلم يقول لك الآن هذه فضائل الصحابة وينك أنت من فضائلهم ومن علمهم وأعمالهم ونصرتهم للدين. فبين أنه في الأزمنة المتأخرة يعني لا تكاد تجد في الناس راحلة. والراحلة هي التي يعني يقضي عليه الإنسان حاجته التي تأتي بالمنفعة والمصلحة. فهذا يعني تعريض هذا تعريض لطلاب العلم بالاهتمام بالعلم وعلو الهمة. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد. قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. واحد عنده مئة من الإبل ما فيهم واحدة تصلح أن يركب عليها حتى يقضي حاجته. فهذا كله تعريض لنا أن نهتم بطلب العلم وأن نكون على طريقة الصحابة رضي الله عنهم علما وعملا. فإنهم رضي الله عنهم كانوا كلهم بحسب هذا الحديث رواحل. نعم كانوا كلهم رواحل رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر عندك طبعا للحديث معان لكن هذا هو المعنى كما قال الإمام النووي وأجود منهما قول آخرين إن معناه المرضي أو المرضي المرضي الأحوال من الناس المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار، سميت راحلة لأنها ترحل أي يجعل عليها الرحل. ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى وفضله إلى كتاب آخر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والآداب. البر والصلة والآداب. والحقيقة أيها الإخوة أن كتاب البر والصلة والآداب هو حقيقة العمل بالإسلام، حقيقة العمل بالإسلام أن تلتزم بهذا الكتاب، كتاب البر والصلة والآداب. البر بأوسع معانيه، بأوسع معانيه كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية التي لا ننسى رقمها 177 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، شوف كيف شامل للدين كله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الإيمان، وآتى المال الذي هو برهان على الإيمان، الصدقة برهان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ستة أمور. أولئك الذين صدقوا، يعني في إيمانهم صدقوا. لماذا حكم الله عز وجل عليهم بالصدق؟ لأنهم إيش؟ ها؟ عملوا بإيمانهم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الشيخ الألباني رحمه الله نقل كلمة عن العلامة اليماني رحمة الله عليه فيها، يعني ما ذكرته لك الآن، أن العمل بحقيقة هذا الدين هو الذي ينصر هذه الأمة ويرفعها، فلذلك نحن نهتم بهذا الكتاب فنعمل بحقيقة هذا الدين، البر والصلة والآداب. البر طاعتك لله تبارك وتعالى بر، أداؤك لحقوق الناس بر، الصلة نفس الشيء، صلة مع الله بالعبادات وصلة مع الناس بحسن المعاملة وأداء الحقوق. طيب والآداب؟ الآداب في أدب مع الله، أدب مع الرسول، يعني ما شاء الله ثلاث كلمات شاملة للدين كله: البر والصلة والآداب. نقل الشيخ الألباني هذه الكلمة في مقدمة صحيح الأدب المفرد صفحة 89. يقول الشيخ اليماني: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. فهذا إجماع، هذا إجماع ممن تكلم في الإصلاح، إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. فليس الإسلام أيها الإخوة بالمظاهر، ليس الإسلام أن نبني مسجدا ونتردد عليه ونسمع القرآن ونحفظ أولادنا القرآن ثم وقعنا في واد آخر، فليس هذا هو الإسلام. الإسلام عمل بحقيقة الإسلام. قال المعلم اليماني رحمه الله: قال وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور أسباب الانحطاط. قال الأول: التباس ما ليس من الدين بما هو منه، وهو الذي ركز عليه الشيخ الألباني بإيش؟ بكلمته الإيش؟ التصفية. التباس ما ليس من الدين بما هو منه. الثاني: ضعف اليقين بما هو من الدين. بعد ما نثبت أن الحديث صحيح، ما في يقين في العمل بالحديث، ضعف اليقين بما هو من الدين. الثالث: عدم العمل بأحكام الدين، عدم العمل بأحكام الدين. قال الشيخ اليماني: وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة، معرفة الآداب النبوية الصحيحة، قال في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر، هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. لماذا أيها الإخوة؟ ليش الالتزام بالأداب هو دواء لما نحن فيه من أمراض؟ قال: فإن كثيرا من تلك الآداب سهل على النفس. الآداب سهلة، سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد. وهذا شأننا جميعا، لما من الله تبارك وتعالى علينا يعني بمعرفة هذا الطريق، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات، كلنا بدأنا بالعمل بالإسلام. حصلت الشيخ عنده سواك، فأنت تذهب وتشتري سواك وتتسوك، أمر سهل. حصلت الشيخ التحى وأطلق اللحية تلتحي، قصر الثوب تقصر. وجدت الشيخ عندما يفتتح تكبيرة الإحرام يرفع يديه على السنة ويضع اليمنى على اليسرى، هذا كله من الآداب. وجدت الشيخ مثلا إذا جاءه إنسان يعني يغلظ عليه القول ويشتد عليه في المعاملة تجده سمحا، فتتعلم هذا وتتخلق بهذا وتتأسى بهذا. قال: فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الإزدياد. قال: فعسى ألا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. هذا تنبيه مهم، ولذلك الناس ما يقتدون بك في كثرة الكلام، وإنما يقتدون بك في حقيقة الفعال. فالعمل بحقيقة الإسلام الناس يقتدون بك في هذا. قال: وبالاهتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم، ولو إلى حد ما يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل. وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله. فإذا أيها الإخوة، كتاب البر والصلة والآداب كتاب مهم جدا، ولذلك نجد أئمتنا من أهل الحديث إيش عند البخاري في صحيحه؟ كتاب إيش؟ كتاب الأدب. وفي صحيح مسلم ماذا؟ كتاب البر والصلة والآداب. عند الترمذي كتاب البر والصلة والآداب. الإمام البخاري صنف كتابا مفردا في الأدب، وهو الذي نسميه إيش؟ الأدب الإيش؟ المفرد. إيش يعني مفرد؟ إيش يعني مفرد؟ المفرد يعني منفصل عن كتابه الصحيح. فإن صحيح البخاري في كتاب الأدب، هذا الأدب المدمج، المدمج في صحيح البخاري، وأما هذا إيش؟ مفرد، يعني كتاب في الأدب منفصل. الباب الأول، قال: باب بر الوالدين وأنهما أحق به. فبدأ ببر الوالدين، لماذا؟ لأن حقهما أوجب الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى. قارن الله عز وجل بين حقه وحقهما، وطبعا الآيات والأحاديث في بر الوالدين كثيرة جدا. يعني الإمام البخاري فقط في كتاب الأدب المفرد ذكر في بر الوالدين 19 بابا، 19 بابا فيها 33 حديثا صحيحا، هذا بس في الأدب المفرد، وبدأ به الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد في بر الوالدين. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طرق 3 أو أكثر. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. ما شاء الله، هنا نسبه قتيبة بن سعيد، كان يكتفي قتيبة بن سعيد، أما هنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير. أبو زرعة هذا يعني اسمه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني بحسن صحبتي، صحابتي بمعنى صحبتي، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ لأن من شأن الإنسان أنه يصاحب، الإنسان يصاحب، إما يصاحب صالحا أو طالحا. قال: أمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له، يقول له: نعرف ماذا تريد. قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن صحبة أمه 3 مرات. قال: وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس، يعني لأنه في الأول قال: من أحق إيش؟ من أحق الناس. في حديث قتيبة: من أحق، يعني بدون أن يذكر كلمة إيش؟ الناس. شوف دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه. طيب، لماذا كان حق الأمة هكذا؟ طبعا هذا معروف أيها الإخوة. قال: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه، كثرة تعبها وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك، كما يقال يعني تتمنى إيش؟ تتمنى حياتك وأن تكبر، فإذا أنت كبرت تتمنى إيش؟ تتمنى موتها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحد اليمانيين حمل أمه ليطوف بها حول الكعبة، كان يحملها يطوف بها. فمر بابن عمر فقال له: يا عبد الله بن عمر، أتراني وفيتها حقها؟ قال: لا، ولو بزفرة واحدة. زفرة واحدة ما تعانيه عند الطلق حتى تخرج إلى هذه الحياة الدنيا، الزفرة الواحدة كل الذي تفعله لا يقابلها. لا ولو بزفرة واحدة، أو ولا بزفرة واحدة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلي الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبيه وهو فضيل بن غزوان، هذه الطريق الثانية، عن عمارة بن القعقاع. فإذا جرير الطريق الأولى، عن أبيه اللي هو من؟ فضيل بن غزوان، هذه الثانية. عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. أدناك أدناك، الأقارب بحسب درجاتهم، الإخوة وأبناؤهم، الأعمام وأبناؤهم، الأخوال وأبناؤهم، هكذا الخالات والعمات، كل بحسب يعني قربه، ثم أدناك أدناك. نعم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا شريك، شريك هذا هو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، عن عمارة وابن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث جرير وزاد. من الذي زاد؟ من الذي زاد؟ شريك. نعم. قال: فذكر بمثل حديث جرير، جرير عن عمارة، وهنا شريك عن من؟ عن عمارة، فزاد يعني شريك. فقال: نعم وأبيك لا تنبأن. نعم وأبيك، الواو هذه واو ليش؟ واو القسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بأبي هذا الرجل. وكذلك في حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ الرجل استعلم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: بالذي خلق السماء وخلق الأرض، الله أرسلك؟ ثم بعد ذلك قال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، ماذا فرض الله علي من الزكاة، وهكذا. فذكر له شرائع الإسلام، قال: لا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح، على الرواية التي مثل هذا، أفلح وأبيه. ينبه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وزاده علما وفهما، زاده كان في حياته، يقول: العجيب أن هذا الرجل الذي جاء يسأل كل الأقسام بتحته بالله عز وجل والله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ أفلح وأبيه. يقول: كيف يعقل هذا؟ الرجل الأعرابي يحلف بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلح وأبيه، فيحلف بأبي الرجل. فهذا مما استدل به الشيخ على أن هذه اللفظة لفظة منكرة، نعم وأبيك أفلح وأبيه، فهذه لفظة منكرة، لأن هنا رويها شريك وهو سيء الحفظ، ضعيف يعني. والضعيف إذا خالف الثقات فيكون حديثه إيش؟ منكرا. الفرق بين المنكر والشاذ أن مقبول يعني رجل صدوق ثقة يخالف من هو أوثق منه، هذا يسمى شذوذ. وأما الضعيف إذا خالف فيكون حديثه منكرا، فهذه لفظة منكرة. وارجع إلى السلسلة الضعيفة برقم 4992، بحث طويل يدل على إمامة الألباني رحمة الله عليه. فإذا هذه لفظة منكرة. وطبعا بعضهم يقول يعني جاء في بعض النسخ نعم والله، لأن قالوا وأبيه، الكتابة بدون نقاط يعني كتابة وأبيه يعني تقترب من إيش؟ والله بدون النقاط. فمنهم من احتمل هذا، لكن على كل حال إذا يعني ثبتت هذه أفلح وأبيه نعم وأبيك، فهذه يعني لفظة منكرة. وليس الشيخ الألباني فقط هو الذي حكم عليها بالنكار، بل كذلك الإمام ابن عبد البر. الإمام ابن عبد البر في حديث أفلح وأبيه أيضا حكم عليها بالنكار، حتى ما يقول قائل يعني الشيخ الألباني ذكر ما شيئا ما ذكره من قبله. وطبعا لا يلزمه، إذا كان إمام مجتهد فله اجتهاده، لكن ابن عبد البر أيضا ذكر أن هذه لفظة منكرة. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شباب وهو ابن سوار المدائني قال حدثنا محمد بن طلحة حاء وحدثني أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان الباهلي، كلاهما يعني محمد بن طلحة ووهيب كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد. ابن شبرمة اللي هو مقترن بمن؟ لا شوف عدل، مقترن بمن؟ بعمارة، شريك عن عمارة وابن شبرمة. نعم، أنبه على خطأ وقع في السلسلة الضعيفة في الموضع الذي ذكرته لك. طبعا هو خطأ من الطباع، لما ذكر عمارة قال عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة، وصوابه عن عمارة ابن القعقاع وابن شبرمة. فإذا يعني تصحح نسختك صفحة 750 آخر سطر في السلسلة الضعيفة المجلد العاشر القسم الثاني، عن عمارة ابن القعقاع مكتوب ابن شبرمة وصوابه وابن شبرمة، فابن شبرمة مقترن بعمارة ابن القعقاع باسمه كامل، لكن ابن شبرمة هذا عبد الله. لكن أنا رجعت المصدر، الشيخ هنا أحال على، احنا قلنا صفحة كم؟ 750. الشيخ هنا أحال على أبي يعلى، قال برقم 6092، ففي نسختنا 6066 عن عمارة ابن القعقاع وابن شبرمة، هكذا عند أبي يعلى وفي مسلم أيضا. نعم، فتكون الرواية هنا عمارة بن القعقاع وابن شبرمة يعني اثنين، أما إذا قلنا عمارة بن القعقاع ابن شبرمة صار واحدا.
ما يمنع أن اسم عمارة
عمارة بن شبرمة
أيوة، لكن الرواية عن اثنين. أيوة، وأنا أحلتك على البحث حتى تقرأ شريك هذا سيء الحفظ. وين جرير بن عبد الحميد الضبي؟ وين فضيل بن غزوان؟ الشيخ بين هذا، ذكر هذا وذكر روايات أخرى وذكر شواهد. وين وصلنا؟ كلاهما عن ابن شبرمة بهذا الإسناد. قال في حديث وهيب: من أبر، يعني بدل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال من أبر. الرجل يسأل عن ماذا؟ عن من يبر ولا من يقدم في البر؟ يقدم، لأن هذا مفهوم. ما حد يقول إن هذا تأويل، لا، من أبر ويسأل عن من يقدم في البر، هذا مفهوم من خلال السياق والقصة. نعم. وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني، هذا هو، أي الناس أحق مني. فإذا من أبر يعني من أحق الناس بالبر، يعني من أقدم في البر. من أحق مني بحسن الصحبة، ثم ذكر بمثل حديث جرير. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأبي. قال: وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم يكون برهما سواء، قال ونسب بعضهم هذا إلى مالك. قال: والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق أبي العباس وهو السائب ابن فروخ، والطريق الثانية طريق ناعم مولى أم سلمة، اسمه ناعم. فإذن طريقة عن عبد الله بن عمرو. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب. سفيان هو الثوري، وحبيب هو حبيب ابن أبي ثابت. حاوى حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة، قال حدثنا حبيب عن أبي العباس. أبو العباس هو السائب ابن فروخ. عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. صلاة وركات. لما كان الجهاد وبذل الجهد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أبذل جهدك في والديك ببرهما والإحسان إليهما وقضاء حوائجهما. هذا معنى ففيهما فجاهد. وطبعا هذا أيها الإخوة إنما هو في جهاد التطوع، وأما إذا عين الإمام إنسانا في الجهاد قال له أخرج مع الجيش، فإذا عينه الإمام ومنعه أبواه فلا يطيعهما، فتقدم طاعة الإمام على طاعة الوالدين في الجهاد، لأن الجهاد في هذه الحالة يصبح إيش؟ يصبح فرضا. الجهاد يصبح فرضا في صور. هذه الصورة الأولى إذا عينه الإمام. الصورة الثانية إذا حضر الصف، إذا حضر الصف لا يجوز له أن يرجع. والصورة الثالثة في جهاد الدفاع، في جهاد الدفاع إذا داهم العدو بلدا من بلاد المسلمين فيجب على كل قاطن فيها أن يدافع عنها. فهذه ثلاث صور يتعين فيها الجهاد، جهاد فرض. وأما ما عدا ذلك فلا بد من استئذان الوالدين، لا بد من استئذان الوالدين. قال: وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما، فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافع ومن وافقه، وشرطه الثوري. قال: وهذا كله إذا لم يحضر الصف، هذه صورة، ويتعين القتال أي من قبل ولي الأمر. وكذلك الحالة الثالثة وفي جهاد الدفاع، وفي جهاد الدفاع، لأن الأول جهاد طلب. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس، حبيب بن أبي ثابت من المدلسين في الطريق الأولى، حبيب عن أبي العباس، هنا إيش في طريق شعبة عن حبيب قال سمعت، وحق له أن يقول سمعت لأن الروى عنه من شعبة وهو كان يترصد المدلسين. نعم. قال: سمعت عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال مسلم، هذه جديدة يا آدم؟ هذه جديدة. قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي. فهنا الإمام مسلم عرف بإيش؟ بالرواة، عرف بالرواة. طبعا بالنسبة للترمذي كثير، في سنن الترمذي هذا كثير. فإذا هنا الإمام مسلم قال مسلم أبو العباس اللي هو الراوي هنا اسمه السائب بن فروخ المكي. فإن قال قائل: ولماذا لم يعرف بالآخرين؟ نقول: الآخرون يعني مشهورون عند طلاب العلم، هم كانوا يحفظون الرجال كحفظ القرآن. هنا فإذا التعريف إنما يكون بالراوي الذي يمكن أن يخفى. قال: حدثنا أبو كريب. من أبو كريب؟ حمد، قرأناه اليوم، محمد ابن العلاء. نعم. قال: أخبرنا ابن بشر هو محمد ابن بشر عن مسعر هو مسعر ابن كدام حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معاوية ابن عمرو عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق هذا؟ لا تقول السبيعي كما أنا يعني ظننته، هذا أبو إسحاق الفزاري، اسمه إبراهيم ابن محمد، وهو من الفضلاء، هذا من العلماء الفضلاء أبو إسحاق الفزاري. حاو حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة وهو ابن قدامة، كلاهما عن الأعمش، جميعا عن حبيب. كلاهما من؟ كلاهما من وجميعا من؟ كلاهما إلا آخر طريقين اللي هو أبو إسحاق وزائد، كلاهما عن الأعمش، بعدين جميعا الأعمش ومسعر. عرفت؟ وبعدين الأعمش في مقابل مسعر جميعا عن حبيب، وهو حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد مثله أو مثله. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب. لا تلخبط بين حبيب بن أبي ثابت ويزيد بن أبي حبيب. حبيب بن أبي ثابت هذا كوفي، وأما يزيد بن أبي حبيب هذا مصري. ويزيد بن أبي حبيب هو أول من أحيا علم الحلال والحرام بمصر، وكانوا قبل ذلك يعني يهتمون بالمواعظ الترغيب والترهيب. يزيد بن أبي حبيب، طبعا عمرو بن الحارث أيضا مصري روى عنه، عبد الله بن وهب أيضا نزل مصر. أن ناعما، وهو ناعم ابن أجيل، ناعم ابن أجيل، أجيل تصغير أجل، ناعم ابن أجيل هذا مولى أم سلمة، حدثه أن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. أبايعك على الهجرة والجهاد. والدين أيها الإخوة مجموع في هاتين الكلمتين، الهجرة والجهاد. الهجرة عن معصية الله، والجهاد في إيش؟ في طاعة الله. وهذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحارث الأشعري، حديث الحارث الأشعري الحديث الطويل، إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فبلغهم يحيى الخمس كلمات، جمعهم في بيت المقدس حتى جلس الناس على الشرف أو على الشرف الأماكن التي حول المسجد، وصاهم بالتوحيد، وصاهم بذكر الله تبارك وتعالى، نعم، وصاهم إذا صلوا لا يلتفتوا، وإيش؟ والصدقة وبالصيام، وضرب لكل واحد من هذا مثل، حديث طويل. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوصيكم بخمس، بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. شوف كلمات يسيرات لكنها مباركات، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. الجهاد والهجرة هذا يخصك أنت أولا، تهجر معصية الله وتجاهد نفسك في طاعة الله، تكون مع جماعة المسلمين وتسمع وتطيع لمن والله الله عز وجل أمرك، وبهذا يستقيم الحال. فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. طبعا يعني ربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحتاج هذا الرجل في الجهاد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فكان هناك عدد يعني كاف، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل أنه الأفضل له أن يرجع إلى والديه يجاهد فيهما. وهذه قاعدة أيها الإخوة في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينها خلاف، فإن أجوبته صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف الإيش؟ الأشخاص والأحوال، باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال الإمام النووي أجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر فكما اقترن حق الوالدين بحق الله فكذلك اقترن عقوق الوالدين بالشرك بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فظل يكررها حتى قلنا ليته سكت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.